أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآية التاسعة في قوله خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه الآية المباركة تستبطن ردا على ما كان يقصده أولئك الذين يشترون لهو الحديث، حيث إنهم كانوا يقارنون آيات الذكر الحكيم بتلك القصص والأساطير التي كانوا يدفعون بإزائها المال في بلاد الفرس والروم. وفي هذا نسبة الأساطير إلى الباري تبارك وتعالى، أن الآيات التي يدعى أنها نزلت على النبي هي في الواقع كأساطير الأولين وليست واقعية وحقيقية يرحمكم الله. فلأجل ذلك ختم الباري تبارك وتعالى الكلام في هذه الآية بقوله وهو العزيز الحكيم، فهو عزيز لكونه مقتدرا، ولأجل ذلك يعد. الذي يعد هو المقتدر، هو الذي يستطيع أن ينفذ ما يعد به، وهو الحكيم باعتبار أنه يدبر الأمور على موازين الحق ويضع الأمور في نصابها الصحيح. ثم أراد أن يفصل ما ذكره من عزته وحكمته، فجاءت الآية العاشرة لتقول خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. في الواقع هذه الآية العاشرة جاءت لتفصل عزة الله سبحانه وتعالى وحكمته التي ذيلت بها الآية السابقة. لماذا هو العزيز الحكيم؟ جاءت الآية تقول خلق السماوات بغير عمد ترونها. هذا التعبير تكرر في القرآن الكريم مرتين، مرة في هذه السورة ومرة في سورة الرعد في الآية الثانية. يقول الباري سبحانه وتعالى الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فكأنه يريد أن يقول لهؤلاء الناس ومن خلالهم لجميع أولي العقول أن عزة الباري سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته تثبت لكم من خلال التأمل في أفعاله. خلق السماوات بغير عمد ترونها. كل إنسان ينظر إلى ما فوق رأسه فيرى ما نسميه في اللغة والعرف سماء، سواء كنا من علماء الفلك أو كنا من عوام الناس الذين لا حظ لهم من العلم. الجميع ينظر إلى هذه السماء، فهي برهان عام لا يختص به إنسان دون إنسان. هذه السماوات مهما كانت حقيقتها، كنا نعرفها أو لا نعرفها، هي قائمة، هي ثابتة فوق رؤوسنا. ثم يقول بغير عمد ترونها. في قوله ترونها يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول ولعله الأظهر أن العمد لا نراه، فهذه السماء تكون ثابتة على عمد لكن نحن لا نراه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهي وصف لعمد. والاحتمال الآخر أن تكون ترونها راجعة إلى السماوات، أن هذه السماوات ترونها بغير عمد، وكل من ينظر إليها لا يرى أعمدة تستند عليها هذه القبة الزهراء، هذه القبة الزرقاء، فهي محل نظر للجميع ورؤية للجميع، أنه لا يوجد لها أعمدة. طب هل فكرتم من رفعها؟ من أمسكها أن تقع؟ بما فيها من مجرات وأفلاك ونجوم، الصغير منها ربما يكون أكبر من الأرض بمرات. على كل تقدير، على أي معنى من المعنيين حملنا هذه الآية المباركة، فهي دليل على عزته وحكمته. وبدأ بالسماء لأن السماء عند العرب هي دليل على العزة والرفعة، ولأجل ذلك يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء، أو البيت الشعر الذي يقوله: بنى لنا بيتا أعز وأعظم، أو ما شابه ذلك من هذا القبيل. الآن بالدقة بيت لست مستحضرا له. فلماذا اختار إن الذي سمك السماء؟ بنى لنا بيتا أعز وأعظم. ليش الأعز؟ لأنه السماء عند العرب هي دليل الرفعة والعزة. فجرت الآية على سنن اعتقادهم. فبدأ في ذكر آياته بذكر السماء بلا أعمدة يراها الناس، وحتى لو كان لها أعمدة فإن السماء حينئذ مع وجود علل ظاهرة لها لا تستغني في وجودها عن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق لها الأعمال. من هذه الرحلة السماوية يرجع بالإنسان إلى الأرض، يرجع بالإنسان إلى المكان الذي يعرفه ويألفه، فيقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي وضع في هذه الأرض جبالا لتثبيتها. مهما كانت الآن حقيقة الجبال والتضاريس، صدقت نظرية علماء الجيولوجيا أو لم تصدق، أنها ناشئة من الغازات التي تخلو في جوف الأرض فتتكون من خلالها التضاريس وتصبح هناك جبال. على كل تقدير، هذه الجبال هي أوتاد لحفظ الأرض من أن تتحرك بنا. لأجل ذلك العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في هذه الآية المباركة يقول فيها إشارة إلى الترابط بين كثرة الجبال وقلة الزلازل. ربما هذا يكون معروفا بالتجربة. على كل تقدير، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد أن تتحرك وتذهب يمنة ويسرة، وبث فيها من كل دابة. آية ثالثة من آياته تبارك وتعالى، وهي أنه نشر في هذه الأرض وبث في هذه الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع البشر والحيوانات وكل ذي روح، وبث فيها من كل دابة. نلاحظ في هذه الآيات الثلاث كان الباري سبحانه وتعالى يتكلم بصيغة الغائب: خلق السماوات بغير عمد. من هو الذي خلق؟ هو الذي يرجع إلى قوله وهو العزيز الحكيم. وألقى، من هو الذي ألقى؟ هو بصيغة الغاء. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث، أي هو، فيها من كل دابة. ثم في الآية الرابعة من آيات عظمته يقول: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. التفت من الغيبة إلى ماذا؟ إلى التكلم. وهذا ما يعبر عن ابن الأثير العربي، ابن الأثير الحلبي، بشجاعة العربية. هذا الأسلوب يسمى شجاعة العربية، تكون في أسلوب تنتقل إلى أسلوب آخر. ومن أبرز أساليب الشجاعة العربية ما يسمى بالالتفات، التفت من الغيبة إلى التكلم. وهذا له نظائر كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم، نحن ما نقرأه في كل يوم سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم، الرحمن لا نخاطب، نتكلم عن شيء غائب، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، يعني هو إلى أن يقول إياك نعبد، وقف في مقام الخطاب بعد أن أجرى على لسانه المدح والتمجيد للباري تبارك وتعالى والاعتراف بأنه مالك الناس والعالمين في يوم الدين. بعد ذلك صار العبد لائقا لكي يقف في محراب مخاطبة الله، فقال إياك نعبد. في هذه الآية المباركة يقول وأنزلنا من السماء ماء، أي أنزلنا المطر من جهة العلو، فأنبتنا في الأرض من كل زوج بهيج. بعد أن ذكر الآيات الثلاث في مقام بيان عزته وحكمته وعظمته، وكانت هذه الآيات ترتبط بالسماء والأرض ومن يعيش عليها، أما السماء خلق السماوات بغير عمد، أما الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أما من يعيش عليها وبث فيها من كل دابة. فأراد في الآية الرابعة أن يربط بين هذه الآيات الثلاث، وكان بقاؤها، بقاء هذه الآيات الثلاث كان مشروطا بوجود عنصر الحياة، وعنصر الحياة ما هو؟ الماء. لأهميته انتقل من حالة الغيبة إلى حالة التكلم، فقال وأنزلنا من السماء التي هي الآية الأولى ماء فأنبتنا فيها، فيها وين؟ في الأرض التي هي الآية الثانية. والغرض من كل ذلك بقاء تلك الأجناس التي بثها في الأرض، والذي على رأسها الإنسان. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، حتى النبات يتزاوج، حتى النبات يكون تكثره بوجود ذكر وأنثى. وهذا ما أثبته العلم الحديث، سواء كان الذكر والأنثى في زهرة واحدة، أو كان الذكر في زهرة والأنثى في أخرى، أو كان أحدهما على أصل نبتة والآخر على نبتة أخرى، فإن العلم أثبت أنه لا بد من التلاقح بين الذكر والأنثى، ومن عوامل التلاقح الرياح وبعض الحشرات التي تنقل من نبتة إلى نبتة أخرى. فإذا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، آيات أربع في صفحة الخلق. هذه الآيات مدبرة بأحسن تدبير، سماء ترتبط بالأرض ارتباطا يجعل هذه الأرض صالحة للعيش عليها، وهذا العيش لابد أن يكون بوسيلة تنزل من السماء إلى هذه الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعظمته. وهذا الماء الذي ينزل إلى الأرض من أهم فوائده أنه يمد الإنسان بما يغذيه، ويمد الدواب بما يغذيها، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا الزوج معطاء يتصف بالكرم. هنا الكرم يمكن أن يحمل على معنيين، على معنى النفيس وعلى معنى الجود، لكن الأقرب هو الاحتمال الثاني. فهذا النبات معطاء لشتى أنواع الدواب، فهو علف، هو أكل، هو لباس، هو بناء، وما شابه ذلك كله تستفيد منه، فهو معطاء. كل ذلك بعظمة الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآية جاءت مناسبة لهذا السياق، وهي رد واضح على أولئك الذين يشترون لهو الحديث. والحمد لله رب العالمين.